سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم وفي هذا اللقاء مع هذه السورة العظيمة، سورة النور. مطلعها هذا المطلع القوي جدا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. لا يوجد في القرآن مطلع سورة كهذا المطلع. تتشابه كثير من السور في مطالعها لحكمة عظيمة، فهذا كلام الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة تميزت بهذا المطلع القوي، سورة. ما هي السورة؟ السورة تطلق على سورة القرآن، سورة النمل، سورة الأعراف، سورة الإخلاص، لكن دلالتها اللغوية هي المنزلة الرفيعة. السور إذا كان رفيعا يحيط بالبيت سمي سور، فهي سورة، فهي منزلتها رفيعة جدا وعظيمة جدا. أيضا يا حبيبي ويا أخي، هل وقفت تسأل لماذا سورة؟ لماذا سورة؟ هي سور عظيم يحيط ويحفظ الأخلاق، يحفظ العثاث، يحفظ كرامة المؤمن. داخل هذا السور الذي سيأتي، من التزم بهذه الأحكام العظيمة حفظ الله دينه وعرضه وأهله وبيته وقلبه ونفسه. دلالات القرآن عظيمة إخوة الكرام، لكن نقرأ ونحن مستعجلون: سورة أنزلناها وفرضناها. بعدين يا أخي قف، اهدأ أيها الإمام، أيها القارئ، أيها التالي كتاب الله، اقرأها بتأمل. رسولنا صلى الله عليه وسلم يكرر آية ليلة كاملة في حديث أبي ذر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهناك بعض الأئمة، نعم ثبت لدي وأعرف مساجدهم في وقت مضى، الصلاة كلها لا تزيد عن 20 إلى 25 دقيقة من ابتداء التراويح إلى انتهائه. سبحان الله، كيف يصلي 11 ركعة بما فيها تلاوة الفاتحة في كل ركعة وآيات وركوع وسجود لا تصل نص ساعة؟ أي صلاة هذا؟ حتى يقول الناس تروحنا. والعجيب والمؤسف أنه بدل أن يكون المسجد لا يحضر فيه إلا القليل، يتركون المساجد القريبة ويمتلئ هذا المسجد حتى يقنع البعض نفسه أنه صلى التراويح. القرآن يحتاج، ورتل القرآن ترتيله، هكذا يوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. سورة أنزلناها. أحبتي، هل سألتم أنفسكم؟ القرآن كله منزل من عند الله جل وعلا ولا شك، نزله على قلبك، لكن أيضا تأكيد آخر لبيان أنها سورة محكمة وفرضناها، تأكيد. قال العلماء: كل ما في هذه السورة فهو محكم، مطلع يشدنا إلى ما بعده. ثم يواصل: وأنزلنا، يكرر معنى الإنزال مرة أخرى. أنزلنا ماذا؟ يقول: أنزلنا فيها آيات بينات، مع أن القرآن كله آيات بينات. سبحان الله، لازلنا في الآية الأولى، والنتيجة لماذا؟ لعلكم تذكرون. ليس لمجرد القراءة والتلاوة دون وعي ودون إدراك ودون فهم ودون تأثر. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. انظروا هذه الآية مليئة. أيضا أنزلناها دليل على علو الله جل وعلا، وأيضا دليل على أن الله متكلم بالقرآن، فهو ليس مخلوق كما يقول المعتزلة وأهل البدع. القرآن تكلم الله به، كلها دلالات ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وفرضناها، أقول لتأكيد هذه الأحكام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى معاد. فكلمة وفرضناها أي موجبة ملزمة. أخي الكريم، أختي الكريمة، عندما تقرؤون في هذه السورة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعندما أيضا تقرأ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا فرض، حكم واجب ليس نفلا. أنزلناها وفرضناها، لا خيار لك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم أيها الأحبة، أنزلناها وفرضناها. ثم فيها أيضا دلالة عظيمة جدا، وهي أنها مليئة بالأخلاق، في آداب الاستئذان، في كثير مما ورد فيها من أخلاق المؤمن، فهذه أيضا فرض علي وعليك. لأن هناك من يريد أن يخرج الأخلاق عن أحكام الإسلام، يتصورون أن الأخلاق ليست من منظومة التكليف المباشر، والله جل وعلا يبين أن في هذه السورة من الأخلاق التي فرضها الله جل وعلا: إذا استأذنت أو إذا جئت لأحد، أول أن تستأذن، ثم إن أذن لك وإلا فارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هذا حكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم القلب، لأن بعض الناس يقرأ هذه الآية وكثير والمسلمون يسمعونها، لكن لو اعتذر منه أخوه عن عدم استقباله لظرف معين وجد في نفسه شيئا، والله جل وعلا يقول هو أزكى لكم. إذن وفرضناها، فهي منظومة أخلاق متكاملة في هذه السورة تبين كيف نتعامل معها. أخذ مثالا عمليا، تجد بعض الأحبة يركزون على قضية أحكام كثيرة ولكنهم يتساهلون في موضوع الأخلاق. مثلا هناك من يشعر ويظهر نفسه أنه على منهج السلف، لكنه يخالف منهج السلف في الأخلاق، يأخذ ببعض منهج السلف. ومن هم السلف؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، هم سلفنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فتجده في أمور كثيرة على المنهج الصحيح، لكن يرى أن التعامل والأخلاق ليست من منهج السلف، يجرح، يبدع، يتكلم في أعراض العلماء والمسلمين عموما، وحرمة عرض كل مسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فهي داخلة في منهج السلف. التعامل في الأخلاق، حسن الخلق من منهج السلف. الذي يريد أن يفرق بين العقيدة والأحكام والأخلاق هو يجزئ الشريعة. الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. فنقول إنه وافق السلف في أمور وخالف السلف في أمور. بل العجيب أن بعضهم يرى أنه حتى يقيم منهج السلف يبدع ويقع في أعراض المسلمين، وبالذات في أعراض العلماء، ولحوم العلماء مسمومة. لا يعني أن لحوم غيرهم جائزة، كلا، لكن هم المبلغون عن الله. فانظروا ماذا يقع في الواقع اليوم، في واقع الأمة، من أناس تخصصوا، لا أقل في التجريح والتعديل، لا، بل في التجريح. يجرحون من؟ يجرحون المبتدعة؟ لا، يجرحون العلماء السابقين واللاحقين، يجرحون الصالحين، ويتوسر ويقول نحن على منهج السلف. من باب العدل نقول وافقتم منهج السلف في أبواب وخالفتم في أبواب. هذه السورة تركز على منهج الأخلاق والتعامل، وكلها من منهج السلف، لأن الله جل وعلا أنزلها وفرضها جل وعلا. هذه السورة تفضح المنافقين في أكثر من موضع، ومن أعظمها ما يتعلق بالطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها والصحابي الجليل صفوان بن معطل السلمي في قضية الإفك المعروفة، ولنا معها وقفات في موضعها بإذن الله. هذه السورة التي يقول سبحانه وتعالى وبينها أنزلت من أجل العمل لعلكم تذكرون. يقول العلماء إن هناك ثلاث مراحل للتذكر مع كتاب الله جل وعلا. المرحلة الأولى سماعه والإصغاء إليه ووصوله إلى القلب. الثانية تدبره وتفهمه في قلبك. المرحلة الثالثة العمل بمقتضى ذلك. فمن أخل بواحدة من هذه المراحل فلم يتذكر. فتسمع وتصغي، تتفهم وتتدبر، ثم تعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. هذه السورة التي أنزلها الله جل وعلا. بهذا نصل إلى دلالات هذه السورة ونعيش معها بإذن الله في أحكامها وآثارها، لنحقق الغاية التي من أجلها أنزل هذا القرآن وأنزلت هذه السورة وفرضها الله جل وعلا وأمرنا بأن نتذكر وأن نتدبر. أريد من كل واحد منا وهو يتابع هذه السورة أن يطبقها آية آية على نفسه في كل المراحل التي ستمر بها في آياتها، الرجال والنساء، الكبار والصغار، فما وجد من خير فليحمد الله، وما وجد من نقص فليستدرك ذلك لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.